ينزل حتى في المخلوقات. في المخلوقات إذا تشابهت الأسماء في المخلوقات لا تستلزم التماثل في المسميات. هذا في المخلوقات، فكيف بالخالق؟ موجود الآخرة، النعمة التي في الآخرة هي مخلوق، عسل، خمر، نعمة أخرى، فواكه، هي مخلوق. وبنفس الأسماء التي عليها موجودات الدنيا، مع ذلك ليس بينهما تشابه إلا في الأسماء. فكيف تقولون أن التشابه في الأسماء بين الخالق والمخلوق يستلزم التماثل في المسميات؟ كيف؟ هذا المثل. المثل الثاني أيضا يقول شيخ الإسلام: لا نذهب بعيدا، موجودات الدنيا، موجودات الآخرة، لا، نتحدث عما بين جنبيه، أما به قيامك، أما به حياتك، بل الروح الذي بين جنبيك، لا نذهب بعيدا. سنرى أن الروح متصفة بصفات، والذي ينكر صفاتها هذا ينكر البديهيات، كأنه ينكر أنه يتكلم، كأنه ينكر أنه يرى، كأنه ينكر أنه يشاهد، كأنه ينكر وجوده. ولا بد أن يقر بأن الروح متصفة بصفات، وردت في النصوص صفات كثيرة للروح، منها أنها تعرج، ومنها أنها تقبض. هذه صفات الأجسام عند المتكلمين. ومنها أنها تسل، هذه كلها صفات الأجسام. ماذا نقول عن الروح؟ هل ننكر الصفات الواردة للروح وبالتالي ننكر أنفسنا، أو نثبت الصفات، صفات الروح؟ وماذا يكون موقفنا في تكييف هذه الصفات؟ ماذا نسميها؟ بعد اتصاف الروح بها ماذا تكون الروح؟ هل تكون من قبيل الأجسام أم تكون من قبيل المعقولات كما يقولون؟ يقول شيخ الإسلام: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، قد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد، هذه كلها صفات الأجسام عند المتكلم، العروج والصعود، وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض، وأنها تسل، هذه كلها صفات الأجسام. والروح ما شفناها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سبحان الله، الله عز وجل جعل الروح التي بها قيامك جعلها مجهولة عليك حتى لا تتبختر كثيرا. هذا الذي يتحدث عن الله عز وجل وأنه يجب أن يكون كذا وكذا وأنه ما يدري عنه، وإذا كنت جاهلا بنفسك أنت تتحدث عن الله عز وجل بما لم يأتي به الوحي، التخلص من نفسك أولا وتجنب الخلافات فيما يتعلق بالنفس، بعد ذلك تعدى إلى غيرك. شوف هذا المثال، حتى المثال السابق يكفي من هذا النزاع في هذا المثال، يكفي. ولكن الشعور الآن هذه الروح وصفت بهذه الصفات، وكل ما يتصف بهذه الصفات يكون جسما عند المتكلمين. ترى نسميها جسم، نقول الروح، الروح من قبيل الأجسام، فنكون بهذا إيش؟ قد قلنا بغير علم. هل نقول أنها ليست من قبيل الأجسام؟ ولماذا؟ مع أنها وصفت بصفات الأجسام عندنا. ذكر شيخ الإسلام أنهم انقسموا في ذلك إلى طائفتين، طائفة تكون أقرب إلى المشبهة لأنها وصفت الروح وعرفت الروح بما يجعلها من قبيل البدن، من قبيل الأجسام، فصارت مشبهة في الروح. وطائفة من قبيل المعطلة وصفتها بصفات كل هذه الصفات تنفيه، مثل ما سلكت في قولهم عن الله عز وجل. الطائفة الأولى، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن، البدن يشاهد والروح لا تشاهد، أنت جعلتها جزءا من البدن على أي أساس؟ الإنسان مكون من روح وبدن، وأنت جعلت الروح جزءا من البدن والبدن مشاهد، فبأي أساس جعلت الروح جزءا من البدن؟ هذا مشبه. نحن إلى الآن لن نحكم عليهم، سنستمع. أنت جعلتها جزءا من البدن على أي أساس؟ سنسأله. ما عنده أساس غير الصفات، غير أنها وصفت بصفات وهذه صفات الأجسام. هذا يكفي؟ ما يكفي. أو صفة من صفات البدن، صفة من صفات البدن، نفس الشيء كقول بعض من النفس، نفس صفة من صفات الريح التي تتردد في البدن هي النفس، وقول بعضهم إنها الحياة، الروح هي الحياة، ما هذا نفسي. أو المزاج، لأنهم نظروا إلى أن النفس تتغير بتغير المزاج فقالوا هذه هي الروح. أو نفس البدن، هذا رأى أنه لم يأتي بجديد فعلا في الروح والنفس. هذه الأقوال كلها تصنف ضمن مشبهة. بإمكاننا أن نقول هؤلاء مشبهة فيما يتعلق بالروح، لأنهم وصفوا وجعلوا جعلوا الروح من قبيل ما شاهدوه، هذا لا يجوز. الروح ما شاهدناها، نعم وصفت بصفات، مع ذلك ما شاهدناها، وهذه الصفات لا تكفي لتصنيفها وجعلها مثل البدن. هذه الطائفة الأولى. ومنهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، واجب الوجود عندهم هي أمور لا يتصف بها.
والطائفة الثانية هي طائفة المعطلة فيما يتعلق بالروح، مع أنهم وجدوا أن الروح وصفت بصفات، هذه صفات الأجسام عندهم، مع ذلك وصفوها بصفات تلحقها بالعدم، وهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، لأنهم يقولون المعلومات أو الأشياء على قسمين، قسم يسمونه جسمانيات وقسم يسمونه معقولات. فوجدوا أن الله عز وجل والنفس الإنسانية، النفس والروح، هذه كلها من قبيل المعقولات، والمعقولات عندهم لها أوصاف هذه كلها تشترك فيها. الروح وواجب الوجود هذا الذي يجعلونه في مربع، لها أوصاف تشترك فيها. وهذا التشبيه كأنهم لا يتذكرونه أو يجعلونه، هذا التشبيه الآن الله عز وجل جعلوه مثل الروح، والروح جعلوه مثل في هذه الصفات الكثيرة حتى في النفي وفي الإثبات. مع ذلك هذا ليس تشبيه. يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. لماذا يصفون الأمرين بصفات مشتركة؟ لأنها كلها من قبيل المعقولات، وهي أمور،
قال رحمه الله تعالى، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا هي عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك، إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في الأجسام، ليس داخل في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
تلحقها بالمعدوم والممتنع. هذه الطائفة كما قلنا تصف الروح بصفات الصفات التي وصفوا به رب العالمين. فيقولون وأقوالهم حقيقة غريبة، أليس كذلك؟ غريب جدا، سبحان الله. والأغرب من هذا أنهم لما يذكرون مثل هذه الأمور ينتفخون كأنهم جاءوا بي. أنا جئت لكم بأمثلة، بس قد يكون الوقت أساس التقديس، أساس التقديس لفخر الدين الرازي ذكر فيه هذه الأمور، وهذه هي أساس التقديس. يعني لا يذكرها على استحياء، لا، لما يذكر هذه الأمور تجده كل هذه، لما تذكرها أقل شيء يستحي، أليس كذلك؟ أنت الآن تصف الروح بماذا؟ تقول لا هي داخل البدن ولا خارج الطيوين، أليس السؤال تلو الآن أن تسأل أي عام تقول له يا أخي لا بد أن تعلم تتثقف شوي، روحك لا داخل البدن ولا خارج الطيوين، بالله عليك فكر يعني وين تقول روح؟ يعني تكون ملحقة معك، تصير معك، هذا أيضا لا يمكن، لأنها لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط. وين النصوص؟ ولا جاء لها النصوص، لا تعرج تصعد، هذه باب التأويل مفتوح، إن لم يكن تأويل فتفويض، وإلا فتخيل، وإلا فمجاز. ولا هي جسم ولا عرض. طيب لا هي جسم ولا عرض، قلت لكم أنا كنت أستغرب أحيانا أنت تستغرب يعني. لا أنا لا أشك أن شيخ الإسلام رحمه الله في الصدق والأمانة، ومع ذلك أحيانا يعني أقول من منهم يكون وصف الروح بهذا؟ حتى وجدتهم يذكرون هذا في بعض الكتب. أنا لا أشك بالنسبة لشيخ الإسلام الخطأ ليس بريئا عنه وليس معصوما. شيخ الإسلام ليس معصوما، أحد الأئمة العصمة للأنبياء، ولكن في باب الأمان فيما يتعمده دقيق جدا. فمع ذلك كنت أستغرب من عنده ذرة من عقل يصف الروح بهذه التصفيق ينفيها. كل هذه الخرافات يتحملها، لماذا؟ لأنه جعلها من قبيل المعقولات. تظن أن الناس يعني سيطلقون عقولهم لأجل تصنيف ثم وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة، لماذا؟ هذا كله لأنه من المعقولات، والمعقولات تشترك في هذه الأمور، هي لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. هذا قول ابن سينا وغيره في الله عز وجل صرح بهذا. أظن جيت بكتاب طرق النجاة ذكر فيه أنه لا يدرك إلا الكليات، وكيف أنه يدرك عن طريق الكليات؟ كيف وكيف يعقل ذاته؟ وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه. كلما قرأت يعني ما سمعت إلا الأغرب، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليس الداخل يعني ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارج عنها. والله أنا أدعو كل من يؤمن بهذه الخرافات أدعوه، ونحن في المسجد يعني أدعوه أن يفك ويجلس مع نفسه دقيقة أو دقيقتين، خليها خمس دقائق عشر دقائق، يفكر في هذه الخرافات، وأن دينه ومعرفته لله عز وجل، كلامه عن الله عز وجل مبني على هذا الكتاب، والدليل هذا الكتاب تأسيسه أعظم كتاب ألف في علم الكلام. ولذلك خصه شيخ الإسلام بكتاب مستقل بيان تلبيس الجميع، بدايته بهذا الكلام. أنا أقول وأكرر، أدعو كل من يستمع لي أن يجلس مع نفسه، وهل هذه الخرافات يعني يمكن أن تجتمع مع شيء منها؟ أما النصوص فأنت آخر ما تتذكرها، تفكر فيها من الناحية العقلية. أين الروح هذه؟ مع تفسيرهم للجسم، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. طبعا هم يختلفون في الجسم، أقوالهم كثيرة جدا في تفسير الجسم، إلا أنهم يتفقون في أن كل ما يشار إليه فهو جسم، وإلا تفسيرهم للجسم يختلفون فيه، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، لا يمكن الإشارة إليها إلى 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 ماذا؟ إلى الروح، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمدني. أذكر أن الرامي ذكر أن الإنسان ليس المشاهد. لماذا؟ هم اختلفوا بالإنسان في حقيقة الإنسان. طبعا هذه المسائل لا تتعلم الانسان مركب البدن هم اختلفوا. فبعضهم قالوا الانسان حقيقه في الروح وبعضهم قالوا الانسان حقيقه في البدن وهم اغلب المتكلمين الاوائل والمتاخرون مع المتفلسفه ومنهم الرازي ويرجح بما انه يرى ان الانسان حقيقه في الروح. يقول الإنسان ليس بمشاهد هنا في تأسيس التقديس في أساس التقديس. وذكر له ثلاثة أدلة أن الإنسان ليس بمشاهد وأن الروح لا يشار إليه. الآن مثلاً الروح تتوقع أنها هنا أقل شيء لا يمكن أن يكون عاقلاً الروح كيف لا تشير إليه؟ ما المانع؟ تلك الخرافة أن المعقولات تشترك في أحكام منها أنه لا يشار منها رب العالمين. نعم. وإذا قيل لهم
قال رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم ذات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل.
من يقول لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل ممتنع في ضرورة العقل ممتنع بداهة؟ من يقول لهم هذا؟ كل من لم يتلطخ بشيء من هذه يقول لهم إذا لم تكن تحفظ أنهم ذكروا شيء من الخرافات في هذا الكتاب وذاك الكتاب قد تتهم. قد يقول لك قال يا أخي لا أسلم لك أن هناك عاقلا يقول أن الروح لا داخل البدن ولا خارج البدن ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا جسم ولا عرض. طيب إيش ها؟ فإذا قيل لهم الذي وجه لهم هذا الجميع الذين على الفطرة قالوا
بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال والضراب.
إذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا لا بل هذا ممكن وعندنا أدلة. طبعا هذا أيضا ذكر هذا وغيره من الأدلة. قالوا بل هذا ممكن بدليل أن هناك أمور ليست داخل العالم ولا خارج العالم وليست كذا وليست كذا مع ذلك هي موجودة منها الكليات. الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. الكليات مثلا الإنسان أفراد الإنسان يشار إليه أما الإنسان أنت لما تقول الإنسان تتصور هيكل معين وصفات معينة أليس كذلك؟ والإنسان لا تشاهده إلا في أفراده واضح هذا. ولكن الكليات الإنسان مثلا هل له وجود هذا في الذهن؟ ليس له وجود إلا في أفراده واضح؟ جميع الأنواع بالنسبة للكليات لا يكون لها وجود في الخارج. سبحان الله يذكرون هذا في المنطق يقولون الكليات لا وجود لها إلا في أفرادها يذكرونها. فلذلك أحيانا أنت تتعب في التوفيق بين ما يقولونه هنا وبين ما يذكرونه هنا تتعب. وأحيانا ما تصل إلى نتيجة تتهم نفسك إلا أنا رجعت إلى المنطق وجدت أن كثيرا منهم يصرحون بأن الكليات لا وجود لها إلا في أفراده. مع ذلك ذكر الرازي وغيرهم لما جاءوا لما قيل لهم أن هذا إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. طبعا شيخ الإسلام هنا ذكر كل هذه الصفات في 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 مسألة الروح. الرازي ذكرها فيما يتعلق بالله عز وجل. وثم ذكر هذا السؤال: إذا قيل أن مثل هذا لا يمكن وجوده قلنا لا، هناك ذكر منها الكليات وذكر منها الصفات الإضافية الأبوة والبنوة، قال هناك شيء آخر. الأبوة والبنوة الأب والابن موجودين أليس كذلك؟ قال هناك شيء ثالث وهو الأبوة والبنوة الصفات الإضافية. هل لا وجود؟ لا، ليش لا وجود؟ الموجود في الخارج هو الأب أو الابن، أما الأبوة والبنوة هذه إضافات هي تتعقل، ليس لها وجود في الخارج، واضح؟ قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. الآن الإنسان أين تشير إليه؟ تشير إليه في شكل أفراده، أما الإنسان الكلي لا، فعلا لا يمكن أن يشير إليه إلا المتكلم الحاضر. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، كل ما وجد في الخارج فهو وجوده يشار إليه، أما الذي في الذهن هذه الكليات لا يشار إليه وهي غير موجودة أصلا. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ: من الذي خلق الخلق؟ هو الله عز وجل. والمراد فيما يتعلق بالآخرة على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب، ليس العلماء، على غالب الجهال.
قال رحمه الله تعالى:
الآن شفنا الدعوة أن الروح ليست كذا وليست كذا وليست كذا، الدليل وجود الكليات، الدليل أغرب منه. نعم.
قالوا: اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير.
النفاة هم المعطلة الصنف الثاني، والمثبتة هم الصنف الأول الذين سميناهم مشبهة. نعم، كثير.
قالوا: وسبب ذلك أن الروح التي يسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات
منها.
والمولدات منها بل هي من
هي ليست من جنس هذا البدن، لأن هذا البدن وكل ما يتولد منه مشاهد، أما الروح لا. نعم.
قال: بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب إلا بالسلوب الذي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة.
الطائفتان، الطائفة الأولى يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وقلنا هذا خطأ. وهؤلاء الذين هم معطلة لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام. ما دام هذا هذه الصفة كونها تعرف هذه صفة الأجسام، إذن الروح لا تعرف. طيب أين النصوص؟ كونها تصعد، كونها تسل، كونها تقبض، هذه الأوصاف بما أنها للأجسام فالروح لا تتصل بها. نحن نذكر الصفات التي وردت في النصوص، وإلا صفات كثيرة توصف بها الروح وهي لا يوصف بها إلا الأجسام المشاهدة، مع ذلك هي ليست من قبيل الأجسام. فشوف الاضطراب، لماذا هذا الاضطراب عند الفريقين؟ لأن الروح ليست مشاهدة وليست من جنس البدن.
قال رحمه الله تعالى: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل.
هذا التفصيل يتعلق بماذا؟
يتعلق بروح الجسم،
يتعلق بروح الإنسان، أليس كذلك؟ شوف الاحتياط هذا، يعني شوف هذا الاحتياط في إطلاق الأحكام. بينما لا يفتأ المتكلمون إلى الآن أن ابن تيمية مجسم وأن الحنابلة مجسمة وأن السلف مجسمة. شوف هذا الاحتياط بالنسبة للروح، روح الإنسان لا يريد شيخ الإسلام الآن يطلق عليها لا جسم ولا غير جسم إلا بعد هذا التفصيل، وهذا هو الذي يجب. لابد أن تنظر، لأنك سئلت عن شيء لا يمكنك أن تجيب عنها هكذا. هل الروح جسم؟ كيف تجيب؟ لأنك ما شفتها. لابد أن تعرف مراد السائل ماذا تريد بالجسم حتى أستطيع أن أجيبك في الحدود الذي في الحدود التي يمكنني أن أجيبك حولها. ماذا تقصد بالجسم؟ يقول إطلاق القول عليها بأنها جسم وليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ
قال فإن لفظ الجسم يحدي الناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما.
هل الروح هل الجسم عندك بالمعنى اللغوي؟ والجسم لما تنظر في معناه في المراجم الجسم هو الجسد والبدن، بهذا الاعتبار أستطيع أن أقول أن الروح ليس جسم، لأن الجسم عندك هو البدن والجسم والجسد. على ضوء ما يريد هو السائل الذي يسألني هل الروح جسم، قلت له ما المراد بالجسم، ما الذي تقصد بالجسم؟ قال المراد بالجسم هو البدن والجسد. قلت له لا، بهذا الاعتبار الروح ليس جسم. الآن الجواب بعد هذا الاستفسار يكون دقيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا يقولون الروح والجسم كما قالت
هكذا دائما يكون الروح والجسم يعطفون عليه الواو عطف يبقى يدل على المغاير بينهم. نعم.
كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا
تسمع تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، الضمير يرجع إلى الروح، إذن هناك الروح وهناك جسم وإن يقولوا تسمع لقوله. نعم.
قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود
وزاده، الشاهد هو الضمير.
قال وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول
هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. بالمعنى اللغوي اختصرنا وقلنا إذا كنت تريد أن الجسم معناه الجسد وبدن فالروح ليست من قبل الجسد. أما إذا جئنا إلى المصطلحات فلازلنا نسأل ماذا تقصد بالجسم. أما أهل الكلام فمنهم من يقول
قال وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود.
هذا قول بعض قائلون بهذا قلة. نعم.
قال ومنهم من يقول هو القائم بنفسه ومنهم أيضاً من يقول
قائلون به ليس قلة.
قال ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة.
هذا هو قول جمهور المتكلمين. قول جمهور المتكلمين أن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة أو من الأجزاء التي لا تنقسم، وهي التي نسميها الآن الذرات. الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. كم هي الأجزاء التي يعني تكون يعني أقل العدد في تسمية الجسم؟ مختلفين في اختلاف كثير، بعضهم قالوا من جوهرين، قالوا ثلاثة، قالوا ستة، كثير. المهم يتفقون على أن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. هذا قول جمهور المتكلمين.
قال ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل
هذا القول هذا الكلام أرسطو. هذا كلام على صحيح، يعني المركب من المادة والصورة أو الحيولة والصورة، هذا الكلام أول من قال به أرسطو، وبعضهم ينسبونه إلى غالب نظم الفلاسفة. هذا قول أرسطو بخصوصه أن الجسم مركب، لأنه ذكره في تفسير نشوء العالم. يقول الأجسام مركبة من الهيولة والصورة، الهيولة هي المادة.
قال رحمه الله تعالى: وكل هؤلاء يقولون انه مشار اليه اشاره حسيه.
اشاره حسيه، يختلفون فيها، يتفقون فيها، يختلفون في التعريف ويتفقون في شيء يريدونه لمواجهه النصوص. قال: ان كل ما يشار اليه فهو جسم.
قال: ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك.
إذن هؤلاء اضطربوا في الأقوال بين الفلاسفة وبين أرسطو وبين المتكلمين، قالوا: نحن نكتفي بما اتفقنا عليه، كل ما يشار إليه فهو جسم وانتهينا. نعم.
قال: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
بهذا الاصطلاح إذن تكون الروح جسما، لأنها مما يشار إليها، ولكنه هو يعني يركب هذه الصعاب ليقول أن الروح ليست جسما، مع أن تعريفه يستوجب عليه أن يقول أن الروح من قبل الأجسام. تعريفاته كثيرة، كلها خلاصتها أن كل ما يشار إليه جسم، والروح يشار إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. وإنها تقبض ويرج بها إلى السماء، هذه كلها صفات إلى السماء. إذن كانت الروح أيضا جسما بهذا الاصطلاح. كل هذه الإجابات كانت بالنظر إلى ما يقصده السائل من الجسم. الذي يسأل هل الروح جسم أو ليس بجسم، هكذا يستفسر. كل هذا التفصيل وكل هذا الاحتياط فيما يتعلق بجسم الإنسان، فيما يتعلق بروح الإنسان، هل نسميه جسما أو لا؟ كيف فيما يتعلق بالله عز وجل؟ هكذا يتهمون أهل السنة ويقولون هم الجسمين، هم المجسم، وأنهم يطلقون عليه الجسم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجي.
انتبهوا يعني لهذه الصفات: الروح موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد تنزل تذهب وتجي ونحو ذلك.
قال: ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة تكييفها.
كلنا متفقون على أن الروح توصف بهذه الصفات، مع ذلك والعقول
قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة،
إذن الروح متصفة بهذه الصفات، مع ذلك العقول عاجزة عن تكييفها وتحديدها. لماذا؟ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بأمرين: إما بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير، أو بالخبر عنه، الخبر عن الله عز وجل أو الخبر الصادق عنه. فحقيقة الشيء تعرف بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الوجوه هنا منتفية، فماذا نقول إذا كانت الروح؟
قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بروايته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوها ويكيفوه منهم عن أن يحدوه أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا
هذه النتيجة التي لأجلها ذكر هذا المثال، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، الروح متصفة بهذه الصفات، والذي ينكر اتصافها بهذه الصفات ينكر نفسه، ويمكن هي متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات. إذا كان الأمر هكذا، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته بما اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوه، عجزوا عن تحديد وتكييف الروح ويكيفون رب العالمين، عجزوا عن تكييف ما به حياتهم وما به قيامهم وما هو بين جنبيه، ويحدون ويكيفون رب العالمين. إذن عجزكم عن التكييف لا يوقعكم في التعطيل أو في التشبيه.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
أيضا نتيجة، إذا كان من نفى صفات الروح الذي قال ليس كذا وليس كذا الغرائب التي سمعناها، هذا جاهل للروح. ما الذي أثبته؟ بل كل ما يتخيل لها إلى أن انتهى به الأمر أنها ليست داخل العالم وليست خارج العالم. ما الذي أثبته؟ هذا جاهل، جاهل ومعطل. نستطيع أن نسميه معطل فيما يتعلق بالروح. إذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا أيضا ممثلا لها بغير شكلها، يعني الناس انقسموا في الروح بين إلى قسم معطل وقسم ممثل، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، ثابتة لا يمكن إنكارها، ومستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً. بالنسبة للروح، يكون معطلاً، ومن ينفي صفات رب العالمين لا يكون معطلاً، وهذا معطل. أيضاً من قاسه بخلقه، قاس رب العالمين بخلقه، هذا جاهل، جاهل به ممثل، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء. إذن هذان المثلان لإثبات أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه والتماثل في المسميات. وفي المثل الأخير ذكر شيخ الإسلام مثالا لما مثل بالروح، وذكر أن الناس انقسموا في الروح، انقسموا إلى معطل، ومع ذلك الروح متصفة بالصفات وهي موجودة. كذلك الذي ينفي صفات الله عز وجل فهذا معطل، جاهل وجاحد ومعطل، والذي يمثله هذا أيضا جاهل به وممثل. الله عز وجل ثابت بحقيقة الإثبات ومتصف بالصفات والأسماء التي أثبتها لنفسه صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ فإذا رأيتهم هم يعني المرء الروح وجسم، وذكر الجسم إذا رأيتهم المرء وذكر الجسم وهكذا وزاده هذا الضمير فيه روح وجسم وذكر هنا الجسم. أهل السنة أولا لا تهمهم هذه، يثبتون صفات الروح ولا إشكال عندهم في إثبات كل ما ورد من أوصافها في النصوص، تصعد وتنزل وتسل وتقبل لا إشكال عندهم. هذا جميل عندهم. لا، لماذا؟ لأنهم جعلوها من قبيل المعقولات وهي لا تشار إليها. فأهل السنة ماذا فعلوا؟ بالنسبة لتكييفها حتى لما سئلوا صاروا دقيقين، أطلق عليها أنها جسم بهذا المعنى ولا أطلق عليها أنها جسم بهذا المعنى، هذا منتهى الدقة. وبذلك لم يعطلوا شيئا من صفاتها ولم يمثلوها، لأن هذا كل هذا الاستفسار لأنها ليست من قبيل البدن المشهور.
عند الله ما يحتاج تفصيل هذا.
لا يعني هذا البشر لن يصلوا